انترفيو ايكونوميك.
سي حلمي اهلا وسهلا بك.
شكرا وتحية لكم وتحية لكل مستمعي إكسبريس أفام.
شكرا لك على قبول الدعوة. البارح كان في وزارة الشؤون الاجتماعية كان انعقد اجتماع اللجنة الفنية للاستقبال ما بين مختلف الأطراف المتداخلة فيما يخص عودة التونسيين بالخارج. قبل ما نمشيوا في شنو خرجتوا من هالاجتماع هذا، هل البوادر أو على الأقل اللي قاعدين نسمعوا فيها على إمكانية عودة قياسية للتونسيين بالخارج في هذه الصفة صحيح وإلا مجرد تخمينات؟
شكرا لك مرة أخرى. هو إحنا بطبيعتنا وبطبيعة أنشطتنا وقربنا من الجالية وحركيتهم خاصة أثناء العودة الصيفية ما نجم كان نستعد لأعداد وعودة مكثفة. طبعا كانت في بعض الأحيان بعض السنوات الاستثنائية نذكر آخرها مثلا بسبب مرض الكوفيد، فكانت العودة تقلصت إلى مستوى ضعيف وضعيف جدا، ولكن شفنا الرجوع النسق التصاعد إلى حقيقة من السنة الفارطة، وطبعا نستعد السنة إلى استقبال الأعداد اللي هي عادية أو أكثر شوية من عادية لزيارة أهلهم وذويهم، هذم أبنائنا اللي في الخارج. لو نشوفه من خلال حتى شركائنا في منظومة الاستقبال على غرار النقل الوطني كما ستيان أو شركة توصيل الملاحة أو الخطوط التونسية، من خلال الحجوزات حتى هما زادا يتوقعوا عودة مكثفة، وتونس طبعا ذراعيها محلولة مفتوحة لاستقبال أبنائها.
الاجتماع اللي صار البارح بالنسبة للجنة الفنية للاستقبال بشنو أخرجتوا من هذا من الاجتماع؟ ديجا نتصور اللي بالنسبة للعائلات اللي متواجدة في الخارج فما بعض المشاكل، فما بعض العراقيل اللي في بعض الأحيان تحول دون كوني ترجع في الصيف لتونس. نعرفوها احنا العراقيل هذه شنية؟
هذا هو تقريبا في ديوان التونسي بالخارج تقريبا عملنا اليوم، يعني رصد المشاكل والمشاغل والإشكاليات اللي تعترض التوانسة سواء في بلدان إقامتهم أو أثناء تواجدهم بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية في أرض الوطن. فكما تفضلت سيادتك تذكرت أنه البارح كان اجتماع اللجنة الفنية للاستقبال. هو اللجنة الفنية للاستقبال هي محثة صلب ديوان التونسي بالخارج، وحتى النظام الأساسي الأمر اللي يحدث ديوان التونسي بخارج ينص على إمكانية إحداث مثل هذه اللجان، ولكن الديوان بادر منذ سنوات الحقيقة على جمع الأطراف المتدخلة مباشرة بعودة التونسيين بالخارج وبمرافقتهم وبتواجدهم في أرض الوطن من إدارات ومن ناقل وطني ومن عدة مؤسسات نتعرضوا لها في
ديوان مثلا.
طبعا مثلا الديوانة نقول على رأس الديوانة معناها كل تقريبا كل المشاغل أو كل الإدارات اللي تكون قبلة للتونسيين بالخارج أثناء تواجدهم بالصفتين اللي ذكرتهم لك مؤقتة أو فاللجنة هذه يمكن جديد السنة خاطر اجتمعت في السابق اللجنة هذه، ولكن فما تصور جديد السنة للجنة. أولا وضح تحت إشراف السيد وزير الشؤون الاجتماعية، وهذا معطى هام بالنسبة لنا، يعطينا بعد استراتيجي أكثر ويعطينا رؤية أكثر لانخراط الوزارة ولشعور الوزارة وتأكد الوزارة أنها مهتمة بمنظومة الاستقبال وبعودة التونسيين بالخارج. هذا من ناحية. من ناحية أخرى احنا استبشرنا في ختام أشغال اللجنة أنه سيتم استصدار نص قانوني قرار مثلا من السيد وزير الشؤون الاجتماعية يضبط التركيبة والمهام للجنة الفنية للاستقبال، لاستقبال التونسيين العائدين من الخارج. هذه كلها مؤشرات تخلينا نضع أنفسنا في وضعية مريحة لبناء تصور جديد بين كل الأطراف، ومن خلال يعني التركيبة الهيكلية لديوان التونسي بالخارج باعتبار أنه عنده ممثلين قارين في القنصليات في البعثات القنصلية والدبلوماسية مثل المرافقين الاجتماعيين والإطارات الاجتماعية بصفة عامة ومكاتب استقبال وإدارات مركزية وكذلك مندوبات جهوية للديوان التونسي مخارج في كل ولايات الجمهورية وفعلنا حتى مكاتب محلية. فهذا هو يعطينا قوة في القرب من التونسيين بالخارج سواء في بلدان الإقامة أو حتى عائلاتهم المتبقية في أرض الوطن أو كذلك أثناء عودتهم المؤقت. فالإطار الجديد السنة هذه واجتماع البارح اللي التأم في وزارة الشؤون الاجتماعية خلانا نشعر حماس كبير وتلمسنا حماس كبير من كل الأطراف المعنية مباشرة مثلا إدارة الحدود وشرطة الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب وكل ما تمثلها الإدارة هذه من خدمات ممكن أنها تقدمها لكل التونسيين العائدين إلى أرض الوطن. الشرطة الفنية كذلك الديوانة مصالح الإدارة العامة للشؤون القنصلية في وزارة الشؤون الخارجية تشوف يعني كلها خدمات إدارية. والناقل الوطني كان حاضر معنا وكانوا حاضرين تقريبا بكل تركيبة الناقل الوطني.
مدام أعطيتني التركيبة متاع اللجنة هذية هتنا أعطيك بعض المشاكل اللي تواجه التونسيين بالخارج في العودة وقل لي شنو اللي نجم ما نعملوا بالنسبة للمشاكل هذه. فما ساعة مشكل كلفة تونسيين بالخارج اليوم يقول لك مثلا حكيت على الناقلة الوطنية سواء ستان ولا تونيسير يقول لك أنا كاني عائلة وبش نعمل بش نجي نعدي العطلة في تونس عائلة مكونة من 3-4-5 أفراد كلفة كبيرة برشا في التساكر زيادة علاش بش نصرف أنا في تونس هذا ما عادش في متناول كل العائلات.
شوف سي وليد احنا من حيث الكلفة يعني كلفة تذاكر السفر سواء عبر البواخر وإلا الخطوط الجوية يعني شركة
الربط الجوي
هذا احنا تقريبا من خلال قربنا من الجالية البرة وإلا حتى أثناء عودتهم هذه تقريبا أصبحت نقطة قارة في مشاغلنا وحتى في تقاريرنا نرفعها وحتى في مقترحاتنا اللي نقدمها في كل المناسبات اللي نلتقي فيها بأصحاب القرار وبالمسؤولين في الناقلة الوطنية بصفة عامة. احنا مثلا البارح في الاجتماع خذينا تفسير من عند الزملاء ممثلي الشركة التونسية للملاحة أو حتى الخطوط الجوية التونسية يقول لك احنا رانا نعتمد منظومة يعني ترتكز على الاعداد اللوجستي الاعداد اللوجستي بالنسبة لهم هما هذا تفسيرهم الاعداد اللوجستي بالنسبة لهم يعتمد على الحجوزات في وقت مناسب واذا كان الحجوزات تكون في وقت مناسب ممكن للستيان
يعني الحجز المبكر
اذا يتم الحجز المبكر يفتحوا هما يعطيوا امتيازات بالنسبة لكل المسافرين اللي يحجزوا بطريقة مبكرة حتى يمكنهم هما لتنظيم رحلاتهم وتوفير حتى الطائرات ووسائل النقل المطلوبة. ولكن يبقى ديما بالنسبة لنا المطلب هذا نسجلوه ونؤكد أنه رغم هذا الكل فالعائلات خاصة وفرة العدد عندها إشكالية حقيقية في العودة لتونس نظرا للكلفة الباهظة وبش تكون هذه أنا نأكد لك أنها بش تكون نقطة قارة في كل الاجتماعات المقبلة للجنة الفنية للاستقبال
النجم
حتى نخرجوا
عندكم مهامش تحرك في هذا ولا؟
احنا عنا ساعة كديوان تونسي بالخارج ساعة اللي هي اللي هو اللي يستقبل اللجنة الفنية للاستقبال. احنا كما حكيت لك عنا قوة الاقتراح وقوة التذكير وعنا القدرة على المتابعة والقدرة على يعني باش نشوفوا هالمخرجات نتاع التوصيات نتاع اللجنة الكل عملية التنفيذ نتاعها. والحقيقة ما عندناش كان غلاء أسعار التذاكر في المتابعة عندنا عدة توصيات أخرى مع عدة إدارات أخرى. احنا
عملنا مثلا عدد الطائرات كان غير كافي وبالتالي العديد من المتوانسة بالخارج ما خلطوش على أماكن في الطائرات نعرفش في النقل البحري يمكن مختلف شوية الموضوع لكن على الأقل بالنسبة للنقل الجوي نذكروا اللي عم ناول الأسعار متاع التذاكر ارتفعت وعدد معناها الأماكن كانت محدودة جدا.
شوف أنا كنت نتمنى أني نعطيك إجابة واضحة على النقطة هذه ولكن احنا راهو بالنسبة لنا تونيسير صلب اللجنة اللي هي يحتضنها ديوان التونسي بالخارج هو الشريك ولكن احنا نحب نثمن الدور والحماسة الكبيرة اللي قاعدين يشتغلوا عليها هما توا، ويحبوا حقيقة عندهم حرص على أنهم توفير كل الظروف الملائمة لعودة التونسيين بالخارج. هذا يصب مباشرة ضمن أهدافنا احنا كديوان التونسي بالخارج وكوزارة الشؤون الاجتماعية. في أهدافنا الاستراتيجية هي في توفير كل الظروف المناسبة لعودة مريحة وإقامة طيبة في تونس. إذا هي تمر عبر مزيد التذكير ومزيد الطلب ومزيد الإلحاح على مراجعة تذكر السفر ومراجعة فترة الحجز، احنا مش باش نتأخر في هذا، ولكن عملية تنظيم مهام اللجنة وإحداثها بمقتضى نص قانوني وضبط تركيبتها بصفة نهائية، راهو هذا باش يعطينا أريحية أكثر في عمل منظم أكثر، وتكون نتائج إن شاء الله ملموسة في أقصر الأجل.
بالنسبة من المشاكل الأخرى اللي عادة تعترض التونسيين المقيمين بالخارج أثناء العودة متاحهم، خاصة في العطلة الصيفية، مشكل التعقيدات الديوانية والإدارية عموما، مش كان في الديوانة وإنما مشكل التعقيدات الإدارية.
شوف، التعقيدات الإدارية مثلا من أول الإجراءات اللي يحبوا يقوموا بها التونسيين بالخارج هي تونست سياراتهم بصفة عامة. احنا نأكد لك أنا في ديوان التونسي بالخارج عنا مكاتب استقبال قارة ومكاتب استقبال موسمية، ومن أهم المهام متاحها تقريبا هي تبسيط الإجراءات، وساعات أحيانا الإحلال محل التونسي اللي محله في تعمير وثائق تطلبها الديوانة، سواء في ميناء حلق الواد في رادس وإلا في الشباك الموحد اللي هو موجود صلب ديوان التونسيين بالخارج في الطابق الأول من ديوان التونسيين بالخارج من مقرنا الاجتماعي واللي موجودة معنا فيه الديوانة. كذلك ما تنساش اللي العودة ما تكونش مركزة إلا في تونس العاصمة، فالتوانسة يرجعوا لولاياتهم وكل واحد يرجع لمسقط رأسه. احنا عنا مندوبيات جهوية، والسادة المندوبين الجهويين عندهم تعليمات من الإدارة العامة أنهم يكونوا مرافقين للتونسيين بالخارج لتمكينهم من قضاء شؤونهم الإدارية في أفضل الظروف. احنا كذلك ما تنساش اللي في الديوان عنا برمجنا 56 رحلة 56 رحلة. إيش معناها رحلة؟ معناها مرافقة. ولهنا نحب نتوجه بالشكر خاص إلى شركة التونسية للملاحة اللي وفرت لنا زوز مقاعد مجانية لأعوان استقبال، أعوان تأطير من ديوان تونسي بخارج، يرافقوا المسافرين أبناء تونس من الخارج العايدين لبلادهم. أثناء الرحلات هذه موجودة إدارات ديوان تونسي بخارج موجود يعمر الوثائق ويسهل الإجراءات ويقدم الإجابة على كل تساؤلاتهم خاصة المتعلقة بالإجراءات الإدارية. والسنة نحب نفتح قوس أنه حرصت الإدارة العامة على أنه الارتقاء بدور هالمرافقة هذه إلى أكثر من عون استقبال، ورغم الدور الكبير اللي يقوموا فيه في عوائل الاستقبال في مؤسستنا، ولكن باش يكون عون استقبال ومعه إطار، والإطار هذه باش يكون مندوب جهوي لديوان تونسي بالخارج حتى يتمكن من رصد الإشكاليات اللي أحيانا تكون جهوية، فالمندوب الجهوي يأخذ الإشكال على متن الباخرة ويهبط به الإدارة، وكيف يروح بعد الرحلة بثلاث أيام ينطلق مباشرة في تقديم الخدمات. إلى جانب مصالح الشرطة واللي يكونوا موجودين على متن البواخر ويقدموا، معناها العمل كل العمل فيه هدف مهم جدا يجب نحب نركز عليه كمطرش مانع، أنه التونسي لما يوصل البرد حلق الواد حرص كل الأطراف المتدخلة هذه واللي موجودة على متن الباخر أنه جزء كبير من الإجراءات الساعة بتاع خروجه من البورت تكون تمت وأنجزت على متن الباخر أثناء الرحلة. هذا مهم جدا. النقطة الثانية أنه شرطة الحدود والأجانب أصبحت تتمكن، وهذا مطلب كبير عند التونسي بخارج، أكا بطاقة التحرك هذيك اللي اسمها فيش دو موفمان اللي أحيانا كانت وراء بعض التعطيل في الملفات، أصبحت في أجل 48 ساعة بتصريح من الممثل الإدارة العامة لشرطة حدود الأجانب 48 ساعة يتحصل. فشنو نجم ندخل معاك حتى في تفاصيل أكثر، ولكن المهم والأكيد أنه الأطراف اللي كانت موجودة معنا البارح واللي هي بتكون أطراف قارة في اللجنة الفنية لاستقبال التونسيين بالخارج كان عندهم حرص كبير على الارتقاء بمستوى الخدمات الإدارية إلى مستوى انتظارات التونسيين بالخارج. وهذا راه مش شعار، ما نحن رانا نتكلموا بصراحة وبشفافية، واللجنة كانت مفتوحة حتى أمام وسائل الإعلام البارح، وكان أثناء طرح كل الإشكاليات وكل المقترحات والمشاغل اللي تعترض الجالية. احنا في ديوان تونسي بخارج كنا بوابناها حتى بشكل قطاعي، مشاغلهم في النقل، مشاغلهم في السكن، مشاغلهم مع المالية، مشاغلهم مع الضمان الاجتماعي، هذا كل نتبعه فيه، ولازم قرارات استراتيجية ولازم برامج عمليه لتنفيذ كل التوصيات اللي تصدر عن هذه
في الجانب نتاع الخدمات الاداريه عموما ديوانيه وغير ديوانيه. التكنولوجيا مش سهل شويه الحياه بالنسبه للاجراءات اللي متعده واللي يلزمها في بعض الاحيان صفوف واللي معناها عوان استقبال وغيره. بالتليفون اليوم يظهر لي الناس كل تنجم تقضي ديستانس.
شوف احنا رو وقت نحكي لك على كل الاجراءات هذه معناها بديت نحكي على البروكسيميتي، معناها القرب من الجالية ومدى استعداد كل ادارات على تقديم خدمات افضل. ما تتصورش انه في النقطة هذه ما قريناش بحساب العالم الافتراضي والانترنت والعالم الرقمي، يعني احنا راهو هذا كله يجي تدعيما لمنظومة رقمية موضوعة في كل المؤسسات اللي ذكرتها لك. وثم البارح كانت لنا فرصة باش قدمنا في الفضاء المهم هذا في اجتماع البارح المنصة اللي وضعها تونسي من الخارج واسمها منصة تونسي العالم تونيزيان دو موند. هذه تقريبا فيها كل الإدارات اللي تكون قبلة لتونسي من الخارج سواء من بلدان إقامتهم أو أثناء عودتهم لهنا، وهو عالم افتراضي يمكن من تقديم الخدمة الإدارية المطلوبة. يعني تطور كبير في تعاملنا وفي تواصلنا مع الجالية سواء بالحضور من خلال شبكة ملحقين اجتماعيين وإدارة مركزية لديوان تونسي بالخارج وأعوان استقبال ومندوبين جهويين، أو من خلال المنصات الرقمية لموضوعة واللي هي في جلها أصبحت تشتغل. وبدينا حتى في عملية استغلال، لأنه احنا كيف نقوله في ديوان تونسي بالخارج وضعنا هالمنظومة الرقمية هذه، فلازم نستغلها أفضل استغلال، والاستغلال ما نجم يكون إلا بتحليل المعلومات والبيانات اللي موضوعة تتوضع على ذمتنا.
في السنوات الأخيرة نجم نقوله ولا ركن قار ديما يتحكي عليه اللي هي تحويلات التونسيين بالخارج، واللي هو من سنة إلى سنة قاعدين نحطمه في أرقام قياسية. آخر أرقام 22 عام 22 كنا في حدود 2.7 مليار دولار، ما يعادل تقريبا 8.5 مليار دينار بنسبة نمو يظهر لي في حدود 10% مقارنة مع العام اللي قبل. هذا رقم مهم جدا، كان قارنوه مثلا بمداخيل السياحة نلقاوه ضعف مداخيل السياحة مثلا. الرقم هذا يبقى بالمقابل قابل للتحسين مثلا إذا كان ما يكونوش تحويلات مباشرة تبعثها العائلات التونسية العائلات هوني في تونس باش تصرف، وإنما لو كان يكون في شكل استثمار.
هو هذا هو الموضوع الحقيقي، يعني الطرح الصحيح أنا حسب رأيي أنه يلزمنا نتسائل على الحجم الكبير للتحويلات المالية من التونسيين بالخارج، وممكن حتى نتعمق أكثر في الأسباب. احنا في سنة 2021 اللي هي سنة ثانية للكوفيد تقريبا، تونس حققت رقم قياسي اللي بلغ 7.5 مليارات و 540
7.5 مليار دينار.
وكنا قبل في السنوات السابقة كانت تقريب تحويلات التونسيين بالخارج كيف نقراو بحساب السعر الصرف هذا كل تقريبا معناها توت شوز ايغال بارايور، عندنا تقريبا مساهمة التونسيين بالخارج في حدود 5% من الناتج المحلي صحيح. المحلي الخام تو وصلنا لـ7%، والنقطة عندها معنى، فما بالك النقطتين. السنة بالعكس تجاوزنا سنة 2022 الإحصائيات اللي تم رصدها، يعني وصلنا الإحصائيات الرسمية إحصائيات البنك المركزي التونسي وصلنا تجاوزنا 9000 مليار. ولكن السؤال المطروح، هل نبقى نسعى في اتجاه الكم تحويلات بالدينار التونسي او الكيف؟ احنا طبعا نتمنى انها تيما تتواصل التحويلات المالية للدور الهام للدور الاجتماعي الكبير في مرحلة اولى في ازالة الفقر، وهذا حتى من خلال دراسات علمية يعني في ازالة الفقر، ثم تحسين القدرة الشرائية لدى الاسرة، ثم ندخل حتى في السماح نسمحوا لأنفسنا باش نتكلموا حتى على الكماليات من خلال هالدعم اللي يجي من الخارج. فقط نتمنى وضع آليات جديدة لتشريك التونسيين بالخارج من خلال التحويلات المالية فقط، باش ما نتوسعوش أكثر، أنه جزء من التحويلات المالية يتوجه للاستثمار، لأنه في مقارنات بين نسبة استثمار أو عدد استثمارات التونسيين بالخارج المباشرة في الحركة الاقتصادية الوطنية لا زالت نوعا ما ضئيلة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. فيزم نواصل العمل على تحسيس التونسيين بالخارج، اللي خاصة أصحاب اللي عندهم القدرة على تحويل المال إلى أهليهم وإلى ذويهم، أنه جزء من الأموال هذه يعني أن نجم نوظفها.
ما يخفيك سي حلمي، نذكر ضيفنا سي حلمي تليلي مدير إدارة الاستقبال بديوان التونسيين بالخارج، ما يخفيكش اللي كنحكيه على استثمار سواء بالنسبة للأجانب ولا التونسيين المقيمين في تونس ولا مقيمين بالخارج، إذا كان نسهل لنا الإجراءات وإذا كان ننقص من الوثائق المطلوبة وننقص من كل ما هو تعطيلات إدارية، هذا ينجم يكون أحسن دفع للاستثمار.
هو أكيد سي وليد، رو احنا ساعة كيف تحب تاخذ جزء من التحويلات المالية وتحاول توظفها مباشرة في الاستثمار أو حتى مش من التحويلات المالية، أو تحث التونسي المقيم في الخارج على الاستثمار في بلاده، أو الاستثمار رفقة شريك ليه من بلد لقامة في تونس، راهو ساعة هذا باش ما يكونوش شعيريين كبار. تحويلات مالية الجزء منها اللي يمشي للقدرة الشرائية للأسرة، هذا ما فيهش كلام وأمره ثابت، ولكن راهو كي تحب تخلي من التونسي المقيم في الخارج مستثمر، فالمستثمر يجب تحكي معه بلغة الاستثمار، المستثمر يجب يكون رابح ودوك لهنا يلزمك توفر له كل أسباب النجاح. والأسباب تتوفر منين تبدأ؟ هي تبدأ من بنقطة بداية، هي ساعة تعريف بمكامن الاستثمار، لأنه تونس فيها مكامن استثمار غير مستغلة كبيرة برش، وهذا نجمه نخدم عليه. وبصدد العمل على نقطة مثل النقاط هذه، مثلا من خلال شبكة الملحقين الاجتماعيين اللي عنا صلب البعثات القنصلية والدبلوماسية، فاحنا ما نتردد حتى لحظة باش نمدهم بكل فرص الاستثمار وبكل التشجيعات الممنوحة، ونحاول أنه كل يكون عندهم إلمام تام بقوانين المالية اللي هي تمنح كذلك امتيازات مالية أو جبائية لدفع الاستثمار. ولكن احنا حريصين كل الحرص أنه المستثمر التونسي المقيم في الخارج إذا جي يلزم نضمن له الحد الأدنى من المرابيح اللي تخليه يتشجع على مزيد الاستثمار، أو على الأقل يكون قصة نجاح في الاستثمار وإلا في المشروع اللي يختاره تكون قصة نجاح يحتذى بها وتكون مثال إيجابي لشركائه أو لبقية التونسيين اللي عندهم المقدرة على الاستثمار. احنا طبعا الاستثمار التونسي اللي عنده قادر أنه يوفر أموال أو قادر أنه يقتصد باش يكون عنده رأس مال ونشجعوه على أنه يصبح مستثمر، يلزم كذلك تكون عنده هو ثقافة المستثمر، وهذا في المراحل القادمة باش نعمل عليه من خلال محاولة تكوين أو تبسيط الإجراءات أو التعريف بكيفية إدارة المشاريع. هذا المهم مش أحداث مشروع وبعث مشروع وإلا ضخ أموال في مشروع، ولكن يلزم يكون التونسي ابن بلادنا يلزم يكون قادر على حسن إدارة المشاريع الاقتصادية هذه.
وإحنا نحكي على التونسيين بالخارج، ملف الهجرة اليوم ملف شائك جدا وملف فيه أكثر من متدخل، نحكي تونس ولكن خاصة من البلدان متاع الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. سياسة تونس الهجرية إلى حد الآن ماناش قاعدين نشوفوا في سياسة واضحة على المستوى هذا، هل أنه اليوم في تقديرك احنا في أحسن وضع اللي نجموا نحطوا فيه استراتيجيات واضحة في إطار سياستنا الهجرية، وإلا احنا اليوم في موقع ضعف مقارنة مع دول اللي قاعدة تضغط علينا بشتى الوسائل؟ شفنا إيطاليا مثلا، شفنا فرنسا، وشفنا غيرها من الدول اللي قاعدة تحاول تضغط على تونس في لعب دور خفر السواحل، في محاولة القبول بإعادة المهاجرين في من البلدان هذه نحو تونس وغيرها. هل احنا في أحسن وضع اليوم لنجم نحط سياسة هجرية ناجعة؟
هو سي وليد خرجت بيها شويه تقريبا
على الموضوع. مانيش بعد على الهجره.
لا لا مانيش بعد, مانيش بعد على الهجره. والتوانسه فما جزء كبير منهم احنا نعتبروه مهاجرين, ولكن تعرف اللي الجزء الاكبر والجزء الاهم هما ما همش مهاجرين, هما التوانسه مقيمين منذ سنوات طويله, وعندنا اجيال ثانيه وثالثه ورابعه واصبحوا يتمتعوا بكامل حقوق المواطنه في بلدان الاقامه, ولكن تونس حريصة على ربط الصلة وعلى ترسيخ هويتهم وانتمائهم لتونس. هذا هذا ما يتمسش معناها, وإحنا حريصين عليه وما نسمحش أن التونسي يتم طمس هويته حتى لو كان عنده جنسية بلد الإقامة. هذه ممكن نتمكنه من حقوق اجتماعية في بلدان الإقامة, ولكن جذوره ووجدانه وروحه من داخل التونسية. بالنسبة لل كما تفضلت أنت خرجت بيا شوية, ولكن نحاول نساهم بقسط ولو بسيط في الموضوع هذا. هو تقريبا تونس قديمة في إدارة ملفات الهجرة, تونس عندها تاريخ, وما تنساوش لتاريخ القرن التاسع عشر تونس كانت قبلة راهو للمهاجرين حتى من دول الضفة الشمالية. الضفة الشمالية البحر الأبيض,
مالطا ومن إيطاليا ومن
أنت هكذا ذكرت جنسيات, ولكن تونس كانت في وقت ما كانوا ناس هربوا من أجانب وكانوا يعيشوا في تونس لأن كانت مأمن, تمثل لهم مأمن كبير لعدة أسباب وتونس كانت قبلتهم.
ناس هربت من الحرب في وقت من الأوقات لتونس.
وبعد جت الحرب, بعد جت الحرب العالمية الأولى, وفما شكون جزء من بعض الجنسيات شعروا أنهم هما بالذات مضطهدين فغادروا تونس. يعني إيش نحب نقول؟ نحب نقول اللي تونس عندها عمق في التعامل, عمق تاريخي في التعامل مع ملف الهجرة. ولكن
اليوم تغيرت.
إيه المعطيات تغيرت. إيه هي المعطيات تغيرت. تغيرت مش كان في تونس, تغيرت في كامل
في العالم.
وظهرت الهجرة, ومثلا نفتح نعطيك مثال, مثلا الهجرة غير المنظمة هذه ولا الهجرة غير القانونية, يعني ما هيش موجودة كان في البحر الأبيض المتوسط, موجودة كل ما كانت فما قرب بين حدود بين منطقة نسبيا فقيرة ومنطقة
أكثر نمو
إلا حتى قوة اقتصادية. يعني امشي لأمريكا اللاتينية وامشي شوف المكسيك وامشي شوف الدول اللي على حدود الجنوبية للمكسيك, كيفاش تستعمل المكسيك باش توصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك نفسها. ما نعطيك مثال, عندهم 12 مليون مهاجر, فيهم 11 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه ظاهرة ما تخصش تونس. احنا بالعكس ظهرنا في عدة مناسبات أن تونس نجم تحل إيديها وتستقبل الشعوب اللي هي تعيش أزمات ولو ظرفية في بلدانها. كانت قبل تونس بلد عبور وما كانتش تشمل برشا أبناء بلادنا, نقاط عبور, وكانت إدارتها طبعا في الظرف هذاك أسهل برشا من الظرف الحالي. ولكن منذ سنوات أصبحنا نسجل في مشاركة مكثفة للتوانسة أنفسهم مع الناس اللي كانوا يعتمدوا تونس بلد عبور, أصبحوا يحملوا معهم التوانسة. ولكن هذه حقيقة يلزمنا نقولوها, فما بعض من التوانسة ومن شبكات الترحيل اللي غير القانونية وغير المنظمة انخرطوا فيها زادة كذلك التوانسة, الدرجة أنه أصبح البحر الأبيض المتوسط تقريبا في وقت ما وانتم شهدت وشفناه الكلنا أصبحت مقبرة. يعني مهيش عملية هجرة غير قانونية بدون وثائق باش نمشي نتمكن من استقرار في الضفة الشمالية. لا لا, تخرج من وضعية سيئة أحيانا وفي أغلب الأحيان إلى وضعية أسوأ.
صحيح.
إلى وضعية أسوأ. ولكن هذا فيه مقاربة, إذا مقاربة تشاركية ما تنجمش تحكي على تونس ما عندهاش رؤية. تونس عندها رؤية, ولكن هالمقاربة التشاركية هي اللي تتطلب مجهودات من كل الأطراف, ضفة جنوبية وضفة شمالية, حتى تكون المقاربة التشاركية هذه تمكن مش من الحد من الهجرة من نوع من هذا, حتى تتمكن من معالجة الأسباب العميقة اللي
فوارق التنمية بالأساس.
هذا هو الأسباب العميقة, فوارق التنمية. احنا الشاب ما ينخرط في العملية هذه في الهجرة من نوع هذا إلا ما يكون عجز على 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 الحصول على فرصة عمل. لو نحاول معه, وبدأت راه بدأت فما حركية جديدة حتى في ديوان التونسي بالخارج, أصبحنا نأطر العايدين من هجرة غير منظمة ومن تجربة سيئة ومن تجربة غير ناجحة. أصبحنا من خلال كان تسمعوا بها أليت تونسنا مثلا, هذه اللي هي موجهة أساسا لاحتضان التونسيين العايدين من هجرة غير منظمة في إطار مساعدات اجتماعية أو حتى المساعدات الاقتصادية لبعض مشاريع اقتصادية.
شكرا لك سي حلمي التليلي مدير إدارة الاستقبال بديوان التونسيين بالخارج. بعد الموجز نحكيه على البنك الدولي واللي أعلن على عودة الشراكة بينه وبين الدولة التونسية. هذا نحكيه فيه في أكثر تفاصيل بعد شوية في ليكو انترناسيونال.